بين الرجال والنساء حتى في مقام التعليم. ولهذا كان النساء يحضرن مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ولكنه يحثهن على التأخر، فيقول: خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. كل هذا من أجل البعد عن الاختلاط بالرجال. وفي هذا دليل أيضا على أنه لا بأس في تقدير الحصص مكانا وزمانا، وعلى هذا فيرد على من يقول إن الدراسة النظامية الآن بدعة وأنه لا خير فيها، لأنه يحدد لها مكان ويحدد لها زمان. فيقال: وما مانع من أن يحدد لها زمان ومكان؟ فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر النساء أن يجتمعن في يوم كذا في مكان كذا، فحدد الزمان وحدد المكان. ثم إنه يجب علينا أن نعرف الفرق بين الوسائل والغايات. فهذه المدارس النظامية تنظم على هذا الوجه من أجل حفظ الوقت وحفظ العلم، كما فعل العلماء رحمهم الله في تبويب السنة، فجعلوا التوحيد على حدة، والطهارة على حدة، والصلاة على حدة، والزكاة على حدة، مع أن هذا ليس معروفا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن من باب المصلحة وحصر العلوم وتقريبها للناس. فليس كل شيء لم يصنع في الزمن الأول يكون بدعة، إلا ما قصد تعبد الله به فهذا شيء آخر، أما ما كان وسيلة إلى مقصود شرعي فإنه لا بأس به ولا يعد هذا من البدع. نعم. وفي هذا دليل على أنه إذا مات للمرأة ولدا فإن الولدين يكونان حجابا لها من النار، لكن هل يلحق بذلك الأب أو خاص أو هذا خاص بالأم؟ يحتمل أن يكون عاما، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خص النساء لأنه يتحدث إليهم، لأن مصيبة الرجل بأولاده كمصيبة المرأة بأولادها، وإن كانت المصيبة بالمرأة قد تكون أشد. نعم. كيف؟ ما يفرق الحديث، لأن هذا الحديث مقيد في رواية أخرى أنهم لم يبلغوا الحلم أو الحنث، يعني الأولاد الصغار. نعم. ظاهر هذا الحديث أنه مرة واحدة، لكن ما ندري على الحال أنه استمر، كلما مضى وقت ذهب إليهم وأخذ منهم موعدا، أو أنه اقتصر على هذا إجابة لطلبهم. سكي وإذا وضعوا وقتا معينا ومكانا معينا للدروس في علم الطبيعة وعلم الفلك أو علم الأرض جغرافيا فما معنى؟ لا، فيه إذا كان جائزا في الشرع التحكيم الشرعية فهذه لا قولة. نعم نعم نتبرك بمعنى يقول هذا مو صحيح ليس أفهم من الصحابة. الصحابة لم يتبركوا بأبي بكر ولا عمر ولا غيرهم من الصحابة. تمشي بالله حديث ما نكن امرأة تقدم بين يديها من ولدها ثلاثة ولا جاء بشيء.
يعني تقول قوله جاءت امرأة لم أقف على اسمها ويحتمل أن تكون هي أسماء بنت يزيد بنت زيد بن السكن. وقوله هنا فأتاهن فعلمهن مما علمه الله تقدم هناك بلفظ فوعدهن يوما لقيهن فيه فوعظهن فأمرهن فكان فيما قال لهن. تذكر نحو ما هنا ولم أرى في شيء من طرقه بيان ما علمهن. لكن يمكن أن يؤخذ من حديث أبي سعيد الآخر الماضي في كتاب الزكاة وفيه فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار الحديث. وفيه فقامت امرأة فقالت لما. وفيه أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل. وأليس إذا حارت لم تصلي ولم تصم. وقد مضى شرحه مستوفى هناك. وأن المرأة المذكورة هي أسماء. قال الكرماني موضع الترجمة من الحديث قوله كن لها حجابا من النار فإنه أمر توقيفي لا يعلم إلا من قبل الله تعالى لا دخل للقياس والرأي فيه. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم أهل العلم. حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة بن شعبة
يقاتلون
عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. وحدثنا إسماعيل قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال أخبرني حميد قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يخطب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم ويعطي الله ولا يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى تقوم الساعة أو حتى يأتي أمر الله.
هذا الحديث لا تزال طائفة من أمة ظاهرين حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. يراد يريد به عليه الصلاة والسلام الطائفة المتمسكة بما كان عليه النبي صلى الله عليه وأصحابه فهم الذين يكونوا ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. وفي الحديث الثاني من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين فيه بشارة لمن فقهه الله في دينه أن الله قد أراد به خيرا. ويؤخذ من مفهومه أن من لم يفقهه الله في الدين فلن يراد به خير. فالفقه في الدين دليل على أن الله أراد به خير. والفقه في الدين ليس هو علم الأحكام الشرعية العملية كالطهارة والصلاة بل هو عام. حتى في العقائد يعتبر العلم بها فقها. ولهذا سمى العلماء رحمهم الله سموا علم التوحيد الفقه الأكبر. وفي هذا إثبات الإرادة لله عز وجل لقول من يرد الله به خيرا. وقوله إنما أنا قاسم ويعطي الله القسم هنا قسمة العلم والبيان. فهو يعلم الناس ويقسم بينهم ما علمه الله والذي يعطي هو الله عز وجل. فكم من إنسان أخذ قسطا نصيبا قسطا وافرا من السنة لكن بدون فقه، لأن الله تعالى لم يفقه. وعلى هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: رب مبلغ أوعى من سامع. نعم. هذا ايش؟ لا، هذا ما فقهه الله في الدين. لو فقهه الله في دينه لنشر العلم، لان من جمله الفقه في الدين ان ينشر علمه، فان نشر العلم لا شك انه من الفقه. والفقه ليس مجرد الفهم، الفهم قد لا يكون فقها ولا يراد بهذا الحديث. الفقه أن يكون عنده تعمق بدين الله ومعرفة بما يجب عليه وقيام بالعمل به. إيش؟ نعم. نعم، مرادهم أهل الحديث الذين يعملون به، الذين يقولون. أهل الحديث ليس هم رواته فقط، بل هم الذين يحفظونه ويعملون به. الرواة نقل فقط، ولهذا تجد بعض الرواة ليس عنده فقه إطلاقا ولا يعد من الفقهاء. نعم. لا، هي وصف أوصاف للموصوف الواحد، ولهذا كانت عبارة شيخ الإسلام في الواسطية ثم بعد: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة.
قول الله تعالى: أو يلبسكم شيعة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. فلما نزلت: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال: هاتان أهون أو أيسر. أو يلبسكم شيعا أي
أخلطكم شيعا، كل شيعة تفارق الأخرى في الرأي والسلوك والعمل. ثم ذكر الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوق، كالحاصب الذي نزل على قوم لوط، وكال الصواعق وما أشبهها، أو من تحت أرجلكم الخصب والزلزال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهي في الثنتين، لأن هاتين الثنتين لا قبل للإنسان بهما ولا يمكن التخلص منهما، فلذلك استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الله منهما. أما الثالثة والرابعة فقال: أو يلبسكم شيعا يجعلكم فرقا، وهذا أهون، وإن كان يعتبر عذابا ونقمة أن تتفرق الأمة، فإنه لا شك أنه عذاب. وليس اختلاف الأمة رحمة كما يروى الحديث الموضوع: اختلاف أمة رحمة، لأنه لا صحة له. الاختلاف شر، ولا يزال المختلفين إلا من رحم ربك. فالرحمة بالاتفاق لا بالاختلاف. فإذا تفرقت الأمة شيئا حصل الفشل وذهاب الريح ودخول الأعداء في صفوف الأمة. أما يذيق بعضكم بأس بعض فهذا بالحروب، تتحارب الأمة فيقاتل بعضها بعضا. وإنما كانت هاتان أهون أو أيسر، لأنه بإمكان الإنسان العاقل أن يتخلص منهما فيدعو إلى الوفاق والمصالحة ووضع السلاح. نعم. إيش؟ هنا. لا ما يفعل أعوذ وجه مثل أعوذ بك. أي الوجه يعبر به عن الرأس كما في قوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كذلك أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر. العياذ بصفة النسبة لله لا بأس به. أعوذ برضاك من سخطك لا بأس به. لكن لو يقول الإنسان يا عزة الله أعيذين فهذا لا يجوز، لأنه كأنه بهذا جعل العزة منفصلة عن الله، هي التي تفعل وتريد. أما إذا استعاد بعزة الله أو استعاد برضاه عن سخطه فهذا توسل إلى الله عز وجل بهذه الصفة ليعيده الله بها، فيفرق بين دعاء الصفة وبين أن يجعلها وسيلة. كقوله برحمتك أستغيث، ليس معنى أن يقول القائل يا رحمة الله أغيثيني، فإن هذا لا يجوز. وقد حكى شيخ الإسلام رحمه الله اتفاق العلماء على كفر من دعا الصفة. وأما برحمتك أستغيث معنى أنه توسل إلى الله برحمته ليستغيث ليغيثه. نعم. 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 أي هذا صح؟ هو كقوله من استعان بالله فأعينوه ومن استعان بالله فأعطوه. لكن ذكر الوجه يجعل مصر أعظم. أظن انتهى. ها؟ طيب. نعم. هذا ما يسمع. طيب يوم هذا. نعم. ايش؟ يعني هذه من الأسباب من الأسباب التي تمنع دخول قد يكون هناك أسباب قوية تدخل بها النار، لكن هذا من الأسباب. لا من الأسباب. وأيضا لا بد من الصبر أن تصبر وتحتسب، فأما إذا لم تصبر فإنه لا يكون إجابة.
والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله تعالى حكمهما ليفهم السائل. حدثنا أصغر بن الفرج قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال هل فيها من أورق؟ قال: إن فيها لورقا. قال: فأنى ترى ذلك؟ جاءها. قال: يا رسول الله، عرق نزعها. قال: ولعل هذا عرق نزعه ولم يرخص له في الانتفاء منه.
يا بني الله، نصف الشرح يمكن غلط
هذا شرح الحاشيه النصف ذكرنا النصف
نصف. بسم الله الرحمن الرحيم. قال البخاري: باب ما شبه اصل المعلوم باصل مبين، كانه اشار الى الباب السابق لأن الراي وتكلف القياس، لانه اذا كان الشيء معلوما واضحا فلا باس ان يشبه احدهما بالاخر ويعطى حكمه، ولا يعد هذا تناقضا من المؤلف رحمه الله من البخاري، وانما اراد فيما سبق ذم الراي المجرد الذي ليس مبنيا على اصل معلوم. اما اذا كان اصلا معلوما وبين باصل مبين فان هذا لا باس به. وهذا الحديث سبقت الاشاره اليه، ويؤخذ منه انه ينبغي للمجيب ان يقنع السائل بالادله العقليه وان كان مؤمنا، اي السائل، فان المؤمن لا شك يقبل ما جاء به الكتاب والسنه، لكن اذا بين له هذا بدلاله من العقل صار اشد طمانينه له في الحكم الشرعي. فلهذا بين النبي عليه الصلاه والسلام لهذا الاعرابي ان ابنه لا يمتنع ان يكون منه وان كان مخالفا له في اللون. فينبغي للمجيب ان يبين السائل ما يقتنع به من الادله العقليه، لان ذلك اشد طمانينه له واشد منه واشد قبول له. نعم.
حدثنا مسدد قال حدثنا ابو عوانه عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان امراه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان امي نذرت ان تحج فماتت قبل ان تحج، افاحج عنها؟ قال نعم حج عنها. ارايت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فقض الذي له فان الله احق بالوفاء.
الله الذي لك، وهي صحيح هذا كالأول، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أذن لها أن تحج عن أمها بين أن هذا كالدين، إذا كان عليها دين لآدم فإنه يقضى عنها، فكذلك إذا كان الدين لله عز وجل فإنه يقضى عنه. ولكن متى يلزم؟ هل يلزم بمجرد النذر أو لا بد من إمكان الأداء؟ يحتمل وجهين، أحدهما أنه بمجرد النذر يلزم المذكور سواء تمكن من أدائه أم لا، والثاني لا يلزم إلا إذا تمكن من الأداء، ويظهر أثر الخلاف فيما لو نذر إنسان أن يحج وكان نذره في رمضان فمات في شوال، فهل يلزم أن يقضى عنه؟ إن قلنا إنه لا بد من إمكان الأداء فإنه لا يلزم أن يقضى عنه. لماذا؟ لأنه لا يتمكن من الحج قبل أن يدخل شهر ذي الحجة وتأتي أيام الحج. وإذا قلنا إنه ليس بشرط فإنه يجب أن يحج عنه. وهذا هو ظاهر الحديث أنه إذا نذرت أن تحج فلم تحج فإنه يحج عنه، لأن الرسول لما قالت ماتت قبل أن تحج ما قال هل أدركت زمن الحج أم لا، فظاهر العموم. وقد يقال إن الحديث ليس بظاهر في هذا المعنى، لأن قولها نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج يشعر بأنه أمكنها أن تحج فلم تفعل، فإنها لم تقل فماتت قبل أن يأتي الحج. والمنظر إذا كان الشارح ذكر خلاف هذا خلنا نشوف الشعر
ذكر بس ناتي شيء في المسألة
شغول
يقول تقدم يقول وقد تقدم في الإشارة له قريبا أيضا وتقدم شرح مستوهم في الحج قال ابن بطال التشبيه والتمثيل هو القياس للعرب وقد احتج المزني بهذين الحديثين على من أنكر القياس قال وأول من أنكر القياس إبراهيم النظام وتابعه بعض المعتزلة وممن ينسب إلى الفقه داود بن علي وما اتفق عليه الجماعة والحجة فقد قاس الصحابة فمن بعدهم من التابعين وفقهاء الأمصار وبالله التوفيق وتعقب بعض الأولين
ملك الشيخ نعم سليم نعم النذر إذا نذر الإنسان طاعة صارت فرضا نعم زكي إينا كيف قل بين الله يعني إضافة التبيين إلى الله على اسم الرسول كيف يوسف يعني يوسف هذا موجود ها ها يعني تبنصر كلها لا لا يضبط ما هو بالأسف نعم ها كيف ليس نعم وش نعم ليس ايش ليس بذريعه للشرك هنا سبق لنا ان الاخ سامي الصنيع العقيلي قال ان تتبع ابن عمر لمواقع النبي صلى الله عليه وسلم يخشى ان يكون وسيله الشرك وقلنا لا هو قصر التعبد لله فقال ان كيف نجمع بين هذا وبين قطع عمر للشجره التي بايع الصحابه عليها تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمع بينهما أن عمر رأى أناسا يحترفون إليها هي للشجرة يأتون إليها فخاف أن يتبركوا بها فقطع وابن عمر ليس يفعل هذا على سبيل التبرك ولا وإنما على شدة اتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها لا يتكلف من قبله ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم حدثنا شهاب بن عباد
هذا
يجتمع
على مسائل أولا اجتهاد القضاة بما أنزل الله وهذا واجب عليه والقضاة هنا يشمل المعنى الأول الحكام بين الناس وبالمعنى الثاني المفتون المفتين للناس فإن المفتي لا شك أنه حاكم وكل منهم يلزمه الاجتهاد بما أنزل الله والاجتهاد يستلزم القياس لأن المجتهد سوف يجتهد في فهم النصوص والجمع بينها ويجتهد أيضا بالمسائل التي تشبه المنصوص عليه ثم قال ومن لقوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يجتهد بما أنزل الله فإنه لم يحكم بما أنزل الله وهذا أحد الأوصاف الثلاثة التي ذكرها الله عز وجل في سورة المائدة في من لم يحكم بما أنزل الله: الظالمون والفاسقون والكافرون. وقد اختلف العلماء في تخريج هذه الأوصاف الثلاثة، فقال بعضهم إنها أوصاف لموصوف واحد، وأن من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر، والكافر يطلق عليه الفاسق، كافر يطلق عليه اسم الفاسق. قال الله تعالى: وأما الذين فسقوا فما وهم النار كلما أراد أن يخرج منها أعيد فيها. ويطلق عليه الظالم لقوله تعالى: والكافرون هم الظالمون. وعلى هذا فمن لم يحكم بما أنزل الله فهو ايش؟ فاسق ظالم كافر. وقيل ان هذه الاوصاف الثلاثه تتنزل على احوال بحسب الحامل للشخص على الحكم بغير ما انزل الله. فمن لم يحكم بما انزل الله معتقدا ان غيره انفع للخلق واولى ان يحكم به فهذا كافر. ومن حكم بغير ما انزل الله عدوانا وظلما على المحكوم له على المحكوم عليه وهو يعتقد ان الحكم الصحيح حكم الله فهذا ظالم. ومن حكم لهوى في نفسه لا للعدوان على المحكوم عليه فهو فاسق. وهذا اولى، هذا اولى، لان حمل اللفظ على معنى جديد غير الاول اولى من حمله على الاول. ولهذا يحمل اللفظ على التاسيس دون التوكيد. ونحن اذا حكمنا على اختلاف الحالات صار كل ايه تدل على معنى مستقل غير المعنى الذي دلت عليه الايه الاخرى. ويظهر وربما يظهر ذلك من سياق الكلام في السورة. قال الله تعالى: إن أنزل التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا الذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فإن سياق الآية يدل على أن ذلك في من ترك من استحفظ عليهم كتاب الله ولم يحكم به. والآية الثانية في القصاص، وكتبنا عليه فيها النفس بالنفس إلى أن قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وعدم القصاص أو رفع الحكم به يكون يظهر فيه الظلم أكثر مما يظهر غيره. وأما الآية الثالثة ففيها ذكر الإنجيل وما وأنه أنزل على عيسى عليه الصلاة والسلام، ولكن اليهود لم يقبلوه أو بدلوه وغيروه فناسب أن يوصفوا بالفسق لأنهم اتبعوا هوى أنفسهم. وقوله: ومدح النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الحكمة حين يقضي بها ويعلمها، وهذا في حديث: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل أتاه الله المال أو ينفقه في سبيل الله. قال: لا يتكلف من قبل ومشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم. هذا معروف على قوله في اجتهاد القضاة، يعني وما جاء في مشاورة الخلفاء وسؤالهم أهل العلم. وهذا واجب على الخلفاء سواء كانوا خلفاء كبارا أو خلفاء مستخلفين على قرية أو مدينة كالأمراء، واجب عليهم أن يسألوا أهل العلم إذا نزلت فيهم آية، إذا نزلت فيهم حادثة جاء تحتاج إلى التفقه بها. فإنه كما أن الخلفاء يشاورون من له خبرة بالسلاح وبالزراعة وبالعلوم الأخرى، فيجب عليهم أيضا أن يشاوروا أهل العلم ويصلوا عن رأيهم. شرك الحاكمية هو كما قلت، إذا جعلنا الأوصاف الثلاثة منطبقة موزعة على أحوال الثلاثة فالكفر هو شرك الحاكمية، الشرك الأكبر، وما دونه شرك أصغر. نعم نعم يكون كفرا مخرجا عن الملة إذا اعتقد أن غير حكم الله أنفع أو أنه مساوي له، فهذا مخرج عن الملة لأنه مكذب لقول الله تعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يؤمنون، فإن هذا الاستثناء بمعنى النفي. فإذا زعم أن غير حكم الله أحسن أو مساوي فقد كذب هذا الآية. نعم ارفع صوتك يحل قتله اذا امكن. نعم لو ولو كان مسلم، لكن اذا امكن كما قلت لك. ثم انه ليس كل ما تعتقد انه مخالف لحكم الله يكون مخالف لحكم الله، لانك قد تخطئ انت ويكون المصيب هو الحاكم. لكن اذا علمنا انه مخالف لحكم الله كما لو رفع تحريم الزنا مثلا، أما المسائل الاجتهادية فلا يمكن أن يقول القائل إن هذا مخالف لحكم الله. أخذنا ثلاثة اثنين. طيب لا تشمل الحاكم المحكوم عليه، المحكوم عليها أو له اسم ما ليس بذي شيء، هذا يكفر وإن لم يحتملها. من يعتقد أن حكم غير الله مساو لحكم الله أو أحسن منه فهو كافر سواء حكم أم لم يحكم.
حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، وآخر آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها. حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام
قول يقضي بها ويعلمها يشمل العمل بها، يقضي بها أي يعمل بها ويحكم بها إلى حكم، ويعلمها يعني يعلمها الناس وينشرها سواء حكم أم لم يحكم. نعم ايش لا هو لما قال في الحق في الظرفيه يعني في دائره الشر، هلكتنا اذا قرا ان يكون حق، لان يعني قوله في الحق في الظرفيه يعني لا يعدو به الحق. صورة ذلك مثل ما أجرى لأبي بكر رضي الله عنه حين حث النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فجاء بكل مال، مشروع لمن كان مثل أبي بكر يعني عنده قوة توكل وعنده عمل يستطيع به أن ينقذ نفسه وأهله. المهم ما دام الحديث مقيد في الحق فإن فيه الظرفية، والمعنى أن هذا الإهلاك لا يخرج عن دائرة الحق. طيب هذا هلك المال في الحق، إذا كان على وجه جائز فهو في الحق، إذا كان على وجه محرم فليس في الحق. جائز؟ لا بأس. اي نعم جميع المعنى. ما هو ايش هذا؟ في الوصيه لكن يقيد بما اذا كان ابدا بنفسه ثم بمن تعود. فاذا كان الانسان عنده قوه التوكل وعنده ما يغنيه عن تكفف الناس حيث يكون عنده عمل تجاري او عمل بدني فلا باس ان يتصدق بجميع المال. المهم ان اذا قيدنا هلكته يشمل هلكه البعض وهلكه الكل. يشمل هلكه البعض وهلكه الكل. فاذا قيد بكونه في الحق زال الاشكال. نعم. سبق الكلام عليها مرارا وبينا خلاف العلماء في ذلك وان الصواب انهما يتحصان. نعم شراك. ايش انه قاتل ها ايه طيب هذا قضية عيب. رجل تهمة بامرأة فإذا جاء الولد على وجه على وصف الرجل هذا علم أنه من مال. أما تلك الرجل أما ذلك الرجل الذي قتل الرجل الإبل فإنه لم يدعي أن أحد من الناس جامع زوجته. قلت لك هذه قضية عين. ادعى الرجل ان هذا الرجل وطئ زوجته فاذا جاء الولد هذا مشبها للواطي علمنا انه من مال لانه ما فيه مثلا شيء يمكن ان نحيله عليه يقينا اذ ان الظاهر ان الولد لمن رمى هذا.
حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا هشام عن أبي عن المغيرة بن شعبة قال سأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن إبلاس المرأة وهي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا فقال أيكم سمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيئا فقلت أنا فقال ما هو قلت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد أو أمة فقال لا تبرح حتى تجيئني بالمخرج في المخرج فيما قلت فخرجت فوجدت محمد بن مسلمة فجئت به فشهد معي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه غرة عبد أو أمة. تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة.
المراد بالغرة العبد أو الأمة وسمي غرة لأنه أعلى أنواع المال فإن الأموال تختلف إبل بقر غنم وثياب وغيرها لكن أشرفها هو الرقيق ولهذا سمي غرة. وغرة الشيء وجهه أو بياض وجهه. قال أهل العلم وهذه الغرة يكون ثمنها 5 من قيمة أي عشر دية المرأة لأن المرأة ديتها 50 بعيرا وعشر دية 5 من الإبل فإذا زادت الغرة عن 5 من الإبل فهل المعتبر 5 من الإبل أو المعتبر الغرة ولو زادت؟ المشكور عند الحنابلة رحمهم الله أن المعتبر 5 من الإبل قالوا لأننا لو اعتبرنا الغرة ولو زادت فإنه يلزم أن تكون غرة الجنين أكثر من غرة أمه كما لو قدرنا أن الرقيق يساوي 80 بعيرا مثلا فإن هذا يقتضي أن تكون دية الجنين أكثر من دية أمه فقيدوها ب5 من الإبل سواء زادت الخمس على الغرة أو لا. نعم سليم. شلون؟ لما انه ايش فيه؟
اقول على ما بنحكم
غير ما انزل الله، لانه يحكم بالمصلحه، يعني الحكم او هذه او مصلحه لما لا تكافئ، فيها شيء على الاسم، فيها شيء ولا
كيف مولاة الكافئ؟ مولاة الكافئ ما فيها مصلحه.
نعم.
وعبد الله بن حذافه يوم من الكافر قال لها تحب راسي واثق وقلت لك وقلت لك المسلمين حط راسي الخاطر.